أنفسنا سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ، أحد الإخوة ذكر حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، ثم معناه أنك لا تخوض في أسرار القدر، لأن شيئا كهذا هو سر الله لم يطلع عليه أحد من الناس، لذلك لا ينبغي أن تخوض في هذه الأمور، وإنما يجب عليك الإيمان دون الخوض في كيفية ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فعلى المسلم أن يتفكر في خلق الله عز وجل، يتفكر في آلاء الله، وإنما لا يعمل الفكر في ذات الله، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعمل الفكر بها، إنما ينبغي أن يسلم لها تسليما، الصفات، الأسماء والصفات، يؤمن بها على ما هي، يثبت ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله دون الخوض في كيفية ذلك. فالقدر هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، فلا يخوض في كيفيته، في كيفيته وفي حكمه، ويخوض في ذلك خوضا، فإن هذا سر لا يصل فيه إلى شيء، فما يزداد بتفكره إلا حيرة وضلالا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في القدر. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيثبت عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال آدم إلا ذراع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفر الله بالرحيم ملكا فيقول اي رب مصباح اي رب علامه اي رب مصباح فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أيها فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أنها أشقي أم سعيد فمن رزق فمن أجل فيبدأ كذلك في بطن أمه.
تفضل ابن الحجاج سليمان بن مهران الأعمش وعبد الله وابن مسعود. وهذا الحديث مشهور بحديث الصادق المصدوق، وهنا الكتابة كتابة تفصيل بعد إجمال، كتابة أخرى، فالأصل أن كل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى، ولكن إذا أراد الله عز وجل خلق الإنسان أمر ملكا بأربع كلمات فبرزقه وأجله شقي أو سعيد، وكما ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب باب القدر إنما هو التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس كما قال ابن السمعاني دون محض القياس والعقل، فمن عدل على التوقيف فيه ضل وتاه في رحال الحيرة لم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأسرار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم ولما علمه من الحكمة فلم يعلمه أو لم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها. نعم، طبعا هذا من علم الغيب ويعلم ما في الأرحام، فهذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهل من أحد يستطيع أن يعلم دون وحي من الله عز وجل أن هذا ذكر أو أنثى قبل أن يخلق قبل أن ينفخ فيه الروح؟ وهل يعلم أحد هذا شقي أو سعيد؟ ما رزقه ما أجله؟ إذا علم ذلك أي أحد على وجه الأرض إذا علم ذلك فليلم نفسه واجعله يعني يعلم فقط حتى من نفسه كيف هو شقي أو سعيد، عياذا بالله، ما أحد يستطيع يطلع على ذلك إلا رب العزة سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء والرسل لا يعرفون ذلك إلا إذا أوحى الله إليهم إن هذا في النار أو إن هذا في الجنة، لذلك لا يجوز التألي على الله وأن يقول العبد هذا في الجنة أو هذا في النار، هذا من التألي ويعاقب الله سبحانه وتعالى أشد العقاب عليه الخوض في هذا، هذا ليس إلا إلى الله، فهذه كأنه يشارك الله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه جل وعلا. والقدر كل خير وكل شر وكل شيء في هذا الوجود إنما خلقه الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. نعم، وما الفرق بين القضاء والقدر؟ من يعرف؟ ها؟ والقضاء هكذا يعني ما قدره الله وكتبه هذا هو القدر، ووقوع ذلك هو القضاء. ها؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى يقدر، يعني بمعنى أن القضاء هو الحكم الإجمالي الأزلي، قضاه الله سبحانه وتعالى، والقدر هو جزئيات هذا الحكم وتفاصيله، هذا يعني على ما فصل بعض أهل العلم. والأمر على كل حال يعني واسع، ما في يعني كبير فائدة تتعلق، المهم أنك تؤمن بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره، والقضاء يبدو أنه داخل في القدر. نعم. نعم. نعم.
باب جعل الكلام على علم الله وأظلمه الله على علم. وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلم بما أنزل. قال عباس لها سابقون سبقت له السعادة. قال حدثنا لهم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد قال سمعت مقابلا مع عبد الله بن الشيخين يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله هل يعرف عن الجنة من اهل النار؟ قال نعم. قال فبما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل بما خلق له او بما يسر له.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق، يعني لا تحاول أن تخرج أو تعتقد الخروج عن القدر. ولذلك متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي هريرة؟ لما قال له إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر، لأنه أراد أن يختصي وأن يقطع عنه مادة الشهوة بالكلية. فقال له فاختصي على ذلك أو ذر، يعني هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى فلا يفيدك هذا الاختصاء، وإنما عليك أن يعني تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تلجأ إلى ربك ولا تفعل شيء من ذلك. وآدم هو ابن أبي إياس، ويزيد الرشك هو يزيد بن سنان، وكان طبعا هو تابعي ثقة وكان كبير اللحية فلقب بالرشك لأجل ذلك. وقيل أن لحيته كانت طويلة جدا حتى إن عقربا دخل في لحيته وبقي 3 أيام في لحيته من طول لحيته. الرشك ماذا تعني بالفارسية؟ القمل، القمل الذي يعلق ب ها؟ أيوة، هذا الأبيض الذي يكون بيض القمل سبانه. نعم نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أي يعرف الجنة من أهل النار؟ قال نعم، يعني أنهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهم عنده سبحانه وتعالى معروفون، هذا في الجنة وهذا في النار، كما جاء في حديث القبضة القبضتين، قال قبض الله قبضة قال هذه لأهل الجنة أو هؤلاء أهل الجنة، وقبض قبضة قال هؤلاء أهل النار. فهذا الأمر قضي وانتهى وعرف في علم الله سبحانه وتعالى قديما، لكن ماذا علينا نحن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أنك لا تنشغل بهذا. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. سيعمل أما أهل الجنة كما في بعض الروايات فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار عياذا بالله. لذلك لا يجوز كبير الخوض وتحاكم ربك سبحانه وتعالى وتقول لما ولما جعل الله سبحانه وتعالى هذا في النار وهذا في الجنة. من تحكم في ملكه ظلم، الذي يحكم في ملكه ظالم، لا، فإنسان يفعل أشياء في ملكه فهذا ليس بظالم إذا تحكم في ملكه. ورب العزة سبحانه وتعالى أجل من ذلك وأعظم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى لما، أنت المسؤول، أنت الذي تسأل لما فعلت وكيف فعلت ولماذا فعلت. هكذا يكون السؤال لنفسك، أما الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن ذلك. الخلق خلق، كما خلق الطيب خلق الخبيث، كما خلق الشراب الطيب والفواكه الطيبة خلق الشراب الخبيث للابتلاء، كما خلق البهائم والحيوانات الطيبة خلق كذلك المفترسة، كما خلق هذا الإنسان الطيب. ولا تعرف الأشياء إلا بأضدادها، يعني لولا الظلمة ما عرف فضل النور، ولولا الكفر ما عرف فضل الإيمان ونعمة الإيمان، وهكذا لولا القبيح ما عرف الجميل. فتعرف الأشياء بأضدادها، فيزداد المؤمن شكرا لله، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك يرى العبد المؤمن مقعده من النار لو أنه عصى، ليزداد شكرا وغبطة لله سبحانه وتعالى وحمد لله على هذه النعمة. والعكس كذلك، الكافر يرى مقعده من الجنة لو أنه أطاع الله سبحانه وتعالى، ليزداد حسرة وندامة على فعله. فخلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، هكذا هذا قضاه الله وقدره، هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى وشاء لحكم عظيمة جليلة. فينبغي المرء أن يعمل وسوف يصل لما خلق له. وكلما زاد الإنسان يعني خشية وزاد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد تعلقا بالله وإيمانا بالقدر، وكلما ازداد إيمانا بالقدر ازداد يعني رغبة فيما عند الله ورهبة من النار ومن العذاب. لذلك كان في يعني في هذا الأمر من الحكم العظيم جدا أنه يلجأ إلى الله ويخاف أن يكون مع الأشقياء عياذا بالله. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آتي نفسي تقواها، تعلم من هذا من الله سبحانه وتعالى، وزكيها طهرها، أنت خير من زكاها سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم. هكذا دائما تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وتخاف من الزيغ والإضلال وتخاف أن تتخذ أسباب الانحراف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله. لما يزيغ عن يأتيه الحق ويزيغ عنه ينحرف ويحاول يلوي النص كي يوافق هواه يزيغ الله سبحانه وتعالى قلبه عياذا بالله وينحرف. لما يترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر يكون سببا في ضياعه وانحرافه وهلاكه وسوء خاتمته عياذا بالله. أنت قبل معرفة الحق قد تكون معذورا لا شيء عليك، لكن الأمر بعد معرفة الحق والبيان يعني الأمور بانت وظهرت لك وعندك الأدلة الشرعية، ثم تبدأ أنت تنحرف عن هذه الأدلة وتلوي هذا النص ليوافق ما أنت عليه، أو تضرب هذا الحديث أو هذا الدليل فتخالفه، فيأتي هنا عياذا بالله هنا الزيغ، هذا هو الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه أعظم أسباب الهلك. لذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول لست تاركا شيئا فعله رسول صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن يزيغ قلبي. ترك شيء يسير خاف عياذا بالله من الزيغ والضلال. فمن شؤم المعصية معصية أخرى. فأنت إذا علمت أن هذا كله بيد الله والقلوب بين أصبعين الأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نجأت إلى الله، اللهم اهدني. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتبدأ صلاة الليل بهذا الدعاء، وتختم صلاة الليل اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وبينهما في كل ركعة اهدنا الصلاة المستقيم. فكلها هداية من أولها إلى آخرها، الصلاة طلب الهداية، هداية هداية. وبعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني، هذا نوع من الهداية والاستعانة بالله على ذلك. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فكل هذا مكمل لبعضه، هداية واستعانة بالله على الهداية وطلب من الله الهداية وإخلاص لله تعالى يعني في العبادة، وهذا من تمام الهداية. فتكون هذه الهداية التي تسأل الله سبحانه وتعالى والحرص على السنة والحرص على النصوص، هذا في الدنيا، حرص على التمسك بكل شيء في الدنيا حتى يختم لك بهذا. إذا ختم لك بهذا هداك الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم وثبتك عند السؤال، ويوم القيامة عند البعث كذلك يهديك الصراط المستقيم وتمر على الصراط كالبرق، ثم يهديك إلى جنات النعيم، ثم تختمها بقولك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
بل الله أعلم بما كانوا يعملون بما كانوا عاملين. بل الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن موسى عن ابن شعبة قال وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرائم المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يولدانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها حجة حتى تكون وأنتم تدعونها. قالوا يا رسول الله يا خالد من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاقلين.
أبو بشر جعفر بن أبي وحشية ويحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث بن سعد ويونس بن يزيد الليلي وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وهمام بن منبه. طبعا تقدم معنا الكلام عن أولاد المشركين وأولاد المسلمين، قلنا أن أولاد المسلمين في الجنة وأما أولاد المشركين، أولاد المشركين إيش يعني؟ قلنا أنها اختلف فيها على 14 قول العلماء، وأخرب قولين خدم أهل الجنة أنهم يختبرون، وهذا الأقرب أنهم يختبرون، ومن دخل الجنة منهم كان من خدام أهل الجنة، فيكون بهذا جمع بين النصوص. نعم. وأيضا هذه مسألة من المسائل التي نهينا عن الخوض فيها، هذه مسألة من المسائل التي نهينا، وسبحان الله ما نهينا عن شيء أن نخوض فيه إلا وقد خاض فيه الناس خوضا كثيرا فضلوا وحاروا حيرة كبيرة، كالذي يأتيه الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله. فإذا خاض الإنسان في هذا ولم واسترسل ولم يمتنع فيما يعني ويأخذ بما نهاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون عاقبته وخيمة. كذلك أولاد المشركين لا ينبغي الخوض فيها، لأنه سبب من أسباب يعني الانحراف الكبير، ويخوض الناس في هذا الأمر يقولون لماذا وما ذنبهم، والله سبحانه وتعالى حكيم خبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك القدر، الصحابة قال إذ ذكر أصحابي فأمسكوا، خاض الناس في الصحابة حتى ضلوا ضلالا بعيدا، خاض الناس في القدر حتى انحرفوا انحرافا كبيرا، وهكذا. يعني كثرة السؤال والكلام فيما لا يعني، فهذا كله أيضا نهينا عن الخوض فيه. لا تسألوا عن أشياء تبدأ تسؤكم، والأسئلة فيما لا تفيد، وتشقيق المسائل، والبحث عن والتنقير والتنطع والتكلف، كل هذا نهينا عنه. ولما لم نمتثل أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقعنا في حيرة وضلال عياذا بالله. نعم. نعم. أن إذا بلغوا أيوة، لذلك الله سبحانه وتعالى يقطع عنهم هذا العذر. والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صحيح؟ فحتى يقطع عنهم هذا العذر يختبرهم يوم القيامة، يقول لهم ادخلوا النار. فإذا كانت فإذا سمعوا وأطاعوا لله سبحانه وتعالى فتكون بردا وسلاما عليهم، يدخلون الجنة. ومن عصى فصحب على وجهه في جهنم عياذا بالله، يكون هذا هو لقطع العذر لهم. وهذه حالة خاصة، طبعا حالات خاصة، غير الأصل أن يعمل الإنسان العمل في الدنيا، ولكن أن هؤلاء منهم فئة في يعني هم في علم الله أنهم من أهل الجنة وفيها من في علم الله أنهم في أهل النار. فوالله سبحانه وتعالى يمكن أن يأخذهم يضع هذا في الجنة ويضع هذه في النار، ولكن لا يظهر عدو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء كما ينبغي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب المعاذير، لا يبقى لأحد عذر، لأجل هذا أرسل الرسل، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني إذا بلغوا، نعم، فلان بعينه من المشركين، يعني أطفال المشركين، أطفال المشركين نقول أنهم يختبرون في عرصات يوم القيامة. راجعوا تفسير قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من تفسير ابن كثير، ذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا.
الله
عز وجل
يعلم لو كبروا بماذا سيعملون.
هذا هو. نعم. لو أدخل بعضهم في النار هكذا، ولو أدخل الآخر الجنة كذلك، علمه سبحانه وتعالى السابق أنهم يعني سيعملون عمل أهل الجنة. لذلك أراد أن يظهر سبحانه وتعالى حكمته وعدله فيختبرهم يوم القيامة. نعم صحيح، لكن يظهر، نعم لكن يظهر هذا لخلقه. نعم، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى عذب الخلق جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بعدله. لذلك إياك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملك بعدله، وإنما تسأله سبحانه وتعالى أن يعاملك بلطفه بعفوه بكرمه برحمته سبحانه وتعالى هكذا. وإنما عدل الله لو يعني عاملنا الله بعدله لكان في ذلك يعني حتفنا وهلاكنا، فأنا لا نستحق ذلك، لا نستحق شيئا. ويعني تعلمون الرجل الذي عبد الله سبحانه وتعالى هذه السنوات الكثيرة ثم بنعمة واحدة قال الله سبحانه وتعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا بعملي. نعم 60 سنة يعني عبادة ما هي قليلة. قال طيب، وزن الله سبحانه وتعالى هذه النعمة بنعمة النعمة واحدة نعمة البصر بعبادة 60 سنة، فلم تصقلها ولم تساوي هذه النعمة واحدة. فنحن لا نستحق شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم.
وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي بن أبي عبد هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ربها لتستجر صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن عاصم عن أبي حسان عن حسانة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الزمنات وعنده سعد وغبير وسعد ومعان أن ابنها يجوز لنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل لأجل فلتصبر ولتحتسب. قال حدثنا عثمان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيي بن الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبينا نحب المال كيف تواصي العدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليس مثلا كتب الله أن تخرج إلا بكائنة. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عروج ينفث في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتخذ يا رسول الله قال لا احمدوا فكل ميسر. ثم قرأ أما من أعطى واتقى الآية.
سبحان الله. هذا الجواب بمنتهى السهولة واليسر. ويعني سألوا هذا السؤال يعني ألا نتكل يا رسول الله ولا نعمل؟ قال لا اعملوا فكلهم ميسر. وقرأ الآية وانتهت المسألة. تعال شوف الكتب التي ألفت والمجلدات والنقاشات هذا كله لعدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني عدم العمل والأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول أبو الزناد بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يقول ابن عبد البر هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم وما دل عليه من أن الزوجة لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبها. وهو كقوله تعالى في الآية الأخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا يطلقها تظن أن إذا طلقها تفرغ زوجها لها وجاءها من الرزق ومن المال والهدايا التي كانت تأتي يعني لهذه ستنتقل وتتحول إليها. لا يا مسكينة ما تدرين أن لعل هذا تحرمين به الخير والرزق الذي كان سيأتيك لو هي كانت موجودة. فقد تحرمين من هذا الخير بسبب هذا الأمر. كذلك تظن أنه سيحبها أكثر ما يحبها تظن أنه إذا تزوج أن يعني الوقت الذي سيعطيها لزوجة الأخرى سيضيع منها الليلة سيضيع منها كذا. وما يدريك يا مسكينة لعل الله سبحانه وتعالى يبتليك فتحرمين منه أضعاف أضعاف نعم كل شيء مقدر أضعاف أضعاف هذا. فلا تظنين أن هذا يعني يزيد في رزقك أو يقلل من رزقك أبدا، لا وجودها يضعف ويقلل مما رزقك الله من محبته، من رزقه، من ماله، من أي شيء. ولا تظنين أنك إذا تفرغ لك أنه سيزيد، هذا لا يزيد ولا ينقص ببقائها. وإسرائيل بن يونس وعاصم بن سليمان الأحول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل 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 فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى. كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب، كل شيء بأجل. لو شاء الله لا أبقى هذا المريض وهذا الذي كان، سبحان الله، لما احتسبت وآمنت بهذا أبقاه الله لها، وهو أنك تجود نفسه تجود وخلاص تتقاقع نفسه كما في بعض الروايات وتخرج روحه، رد الله سبحانه وتعالى ورجعها. يجيك الجاية عليك الدور الجاي، ها؟ على حسابك؟ وأما حديث أبي سعيد الخدري، جاء رجل وقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ انتبهوا لهذا دائما، انبه لهذه المسألة. العزل كان عن ايش؟ سبي، ليس عن الحرائر. العزل الذي تكلم عنه الصحابة كان في الإشكال عندهم في السبي، لأن هذا يضر بالولد وبالرجل، يعني وجود الولد من أم الولد هذه إذا صارت أم ولد من السبي فيضر الولد من جهة العار الحقه، ويضر كذلك بذهاب ملية هذه المرأة، ويقع في إشكال لا يستطيع أن يبيعها على قول بعض الصحابة. فلذلك خافوا من ذلك وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنكم تفعلون ذلك، عظيم بشأن هذا الأمر، قال: لا عليكم ألا تفعلوا. ويعني هذا للنهي كما قال ابن سيرين والحسن البصري أقرب منه للإباحة، قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس نسبة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. مسألة مؤمن، يعني هذا الأمر لا يزيد ولا ينقص، فإذا اترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، ها ماذا قال؟ قال: فاختص على ذلك أو ذر. هل هذا جواز الاختصاء؟ لا، يعني أن كل شيء سيأتيك، يعني إذا شيء مقدر سيأتيك. نعم. أي نعم، حديث حفظه من حفظه. ها إن كنت يقول بعدما علمه من علمه وجهل من جهل. هذا مهم جدا هذا الحديث في معرفة أن الشيخ قد يحدث جماعة من الناس فيحفظ بعضهم وينسى البعض الآخر، ومنهم من يحفظ شيئا والآخر ينسى والعكس كذلك. أي حديث؟ طيب هذا ليس في أعمال العباد، يعني ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، ليس هذا من أعمال العباد، وإنما هذا من أشراف الساعة والأمور والقبر ونعيمه وعذابه وهكذا. هو أن الشيخ إذا حدث بحديث لا يلزم أن يحفظه جميع من حضر المجلس، لا تفرد، نعم، وزيد الثقة أيضا. وفيه أن الراوي قد ينفرد، الراوي الثقة قد ينفرد ببعض الأحاديث أو الزيادات في الأحاديث دون جمع من الحفاظ، ولا يكون ذلك قادحا في روايته. متى يقدح فيها؟ إذا خالف أو عرف بالقرائن وهمه فيها، حديث الآخر. نعم صحيح.
باب العمل بالخوارج. قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا نحن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال وكثرت به الجراح تهبتته فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدثت انه من اهل النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار فكان بعض المسلمين يرتاب فبينما هو على ذلك اذ وجد الرجل الما براحلا وبيده دمنا به فابتدع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله عليك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قل كأب لا يدخل الجنه الا مؤمن وان الله ليريد هذا الدين بالرجل الفاجر قال حدثنا
هذا من ادله عمليات الانتحارية من تحريم هذه العمليات ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون في تأييد للدين لكنه فاجر بفعله هذا ما فهمت صحيح صح. يعني الآن هذا الرجل كان به ألم جراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. لو أن هذا الرجل أراد أن يقتل نفسه خوفا على إصرار المسلمين يجوز له هذا؟ ها؟ يعني عنده أسرار للمسلمين ويخاف إذا أمسك به العدو أن يعذبوه فيخبرهم بهذا فيقتل نفسه ابتداء هل يحل له هذا؟ لا يحل له هذا الأمر لأنه هذه كلها أمور مضمونة ومفسدة غير متيقنة ولكن المفسدة المتيقنة إيش؟ هو القتل قاتل نفسي مفسدة متيقنة وما يدريك على الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن ينصرك عليهم وأن يؤيدك هذا من سوء الظن في الله سبحانه وتعالى من قلة الإيمان ومن الجزع والتسخط ولا حول ولا قوة إلا من فتاوى أفسدت عن الناس دينهم والخوف إيش؟ يعني الأصل هو الجواز الأصل هو الجواز لا هو قتل نفسه لماذا قتل نفسه نعم لو قتل نفسه بقصد ألا يجزع ويقول كلمة الكفر أو يرتد بنية لهذه النية، يعني أصابه بلاء شديد وخاف أن يقول كلمة الكفر ويجزع من هذا الجراح، فأراح نفسه بهذا. هذه النية نية طيبة أو لا؟ عمل فاسد. كذلك نيته في قتل هؤلاء الكفار هي نية طيبة، أراد من كائر الكفار، ولكن هو عمله فاسد. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وهنا شرط من الشروط، يعني وهو شرط المتابعة، فقد من العمل. بس هذا هو هذا حتى يقتل دون أن يقتل نفسه. هذه مسألة ثانية. لا أقول هذه مسألة أخرى، قضية أنه هو في وسطهم أو في وسط، لكن الأصل قتل النفس محرم، سواء قتل نفسه لأجل كيف فيهم أو قتل نفسه لأجل يعني خوفا منهم. من ناحية الفعل نفسه فعل محرم.
من ناحية أنها تفعل بالعدل
وتفعل،
فهذا
الله عز وجل ينصر المسلمين وهذا سيشفع له. فهنا إن الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، يعني هو أيد الله سبحانه وتعالى به الدين، هذا الاستدلال من هنا. ومع ذلك ما شفع له قتل، ما شفع ذلك فيه له حينما قتل نفسه. فهمت؟ صحيح. التأييد
لكن هذا لم يضر له عمل.
يعني هو بارك الله فيك، الحديث من قتل نفسه بحديدة، هذا الحديث شيء هو يعني لو ذكرناه يمكن يكون كلامه صحيح، انه هذا هم غير مختلفين في قضية قتل النفس، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له انه ايد الله سبحانه وتعالى ايد به هذا الدين، ولكن سماه فاجرا، فلم يشفع له تأييده للدين وقتاله العظيم. هذا أعظم من أي واحد يفعل اليوم، ومع ذلك ما شفع له ذلك في قتله نفسه. بس خلاص الحمد لله. نعم. هو إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا عمل فاسد لا يصلح الله سبحانه وتعالى ولو صلحت نيته. وقالنا قلنا من قبل الإخوة، واحد رأى والله قلة في المسلمين في بلد من البلاد أكثرهم كفار، راح يشتغل في الزنا صباح ومساء حتى يجيب أولاد يكثر نسل المسلمين، إيش رأيكم؟ هذه نية تنفعه؟ فهذه مشكلة يعني في قضية النوايا هذه. النوايا هذه لا تصلح الأعمال الفاسدة. وقلنا الذي ينظر للمرأة جميلة وسبحان الله تفكر في خلق الله الله أكبر هذا يجوز؟ هيتفكر نيته طيبة لكن عمله فاسد أو لا؟ ما يقبل الله منها. نعم لكافر فاجر. نعم ليس الكافر هو فاجر بهذا الأمر وحسابه على الله. أما نحكم عليه أنه في النار لا لا نحكم عليه حتى في النار لا نحكم عليه هو حسابه على الله سبحانه وتعالى. قد يغفر الله سبحانه وتعالى له قد يغفر الله عنه لكن هل هذا العمل يأخذ فتوى إنه جائز بل هذا من الشهادة وهذا عملية استشهادية وهذه قربة إلى الله؟ بل يقول شيخ الإسلام تيمية الذي ينظر المرأة هكذا ويقول أنا تفكر في خلق الله هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه استحل ما حرم الله جعلها قربة ليس استحلال فقط والمباح فجعل المعاصي قربة إلى الله عز وجل. ونقولنا أن هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى قد يكون له عذر عند الله يا ربي أنا اتقيت الله وحرصت على اتباع الحق ومعرفة الدليل وكذا وما عندي هوى والله يعلم منه هذا الصدق ليس عنده هوى فقد يعذر عند الله سبحانه وتعالى ويكون إثم على من أفتاه. لما واحد طالب علم فاهم الأدلة وكذا ويعرف الحق وفتاوى أهل العلم واضحة ثم هو لا يتبع هواه ويمشي على حسب ما يريد هذا شأنه آخر. والأمور سبحان الله عند الله سبحانه وتعالى تختلف من شخص إلى آخر.
إذا أن في هذا يعني ما يشير إلى هذا الرجل كان يعني منافق وأنه ما تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم على إذن هذا أذن وأمر بأن لا يدخل الجنة إلا مؤمن.
ما هو الدليل
يعني من حيثية أنه يعني عدم دخول الجنة صحيح لو قال لا يدخل الجنة
مثل يدخل الجنة قتات
لا هذا لو لم يتبعه بقوله إلا مؤمن لكن الاستثناء المستثنى يدل على أنه خارج عن المستثنى منه أثبت هنا على المستثنى هو المؤمن هذا يدل على أن المستثنى منه لم يكن مؤمن
لم يكن مؤمنا كامل الإيمان. رجل من يدعي الإسلام يعني ظاهره الإسلام ظاهره الإسلام فأما من هو منافق يقينا المجزم بهذا ما في يعني ما يدل على هذا صحيح. نعم. لا نحن على كل حال لنا الحكم على الظاهر للناس وأنه هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى الله يتولى الصرائف ليس إلينا أن نقول أن هذا العمل ممكن يقوم به مسلم أو لا ممكن يقوم به. لذلك صاحب الشملة وصاحب كذا تشاء عليه النار هو رجل من المسلمين لكنه عاصي بفعله هذا. نعم.
باب العسل بالخواتيم. قال حدثنا هشام بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا نعمر عن الزهري عن سعيد.
ما قرات الذي بعده؟
قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن جابر ان رجلا من اعظم المسلمين ولا احد المسلمين في غزوه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احب ان ينظر الى الرجل من اهل النار فلينظر الى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من اشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثديه حتى خرج من بين كتفيه فاقبل الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال اشهد انك رسول الله فقال وما ذاك قال قلت لفلان من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر اليه وكان من اعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت انه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان العبد لا يعمل عملا بالنار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم.
نعم.
باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يعد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل.
أبو نعيم فضل بكين وسفيان الثوري منصور بن المعتمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. النذر مكروه لأنه يعني ينبغي للمسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى سواء يعني حدث له المطلوب أو لم يحدث، فلا يقولن إن لله علي كذا وكذا إن شفي لي مريض مثلا أو جاء فلان سالما أو غير ذلك، فإن هذا لا يرد شيئا، وإنما عليه أن يعني إذا كان طائعا لله كثير العبادة وكثير الطاعة لله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر، أما أن يجب على نفسه وينذر فهذا مكروه، ولكن إذا نذر وجب عليه. نعم. يأتي إن شاء الله الكلام عنه، لكن المهم الذي يهمني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، الذي فيه هذا البخل هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى يخرج منه، وهكذا دائما كل بخيل يبتليه الله سبحانه وتعالى في بخله فينفق ويخرج ما بخل به، مثل هؤلاء الذين في حديث أبي سعيد الخدري، ها اللذيذ، فاستضافوهم وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، وكان ضيافتهم إيش شيء قليل، مع ذلك لما بخلوا خرج أضعاف أضعاف ما بخلوا به. عبد الله بن مبارك ومعمر بن راشد. فالمقصود يوقيه القدر، ولكن يوقيه القدر وقد قدرته له. وما معنى هذا؟ يعني إلقاء القدر العبد إلى النذر ويلجئه إلى النذر ليستخرج به الله سبحانه وتعالى من البخيل هذا النذر. نعم. ما أتيت بشيء جديد، وإنما أمر مقدر. أين؟ هذا حديث قدسي وقد قدرته له. نعم. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، فالنذر المقدر سيكون سواء نذر أو لم ينذر، وهذا في يعني حث على ترك النذر، حث على ترك النذر. أما وقد نذر وأوجب على نفسه فيلزمه ذلك. نعم. النية والنذر، النية نية والنذر نذر. هذا نذر إذا قال، هذا نذر. أما إذا نوى في قلبه هذا ليس بنذر. لا يعني هذا فيه نوع من يعني عدم تقدير الله سبحانه وتعالى، إن يقدر الله حق قدره، وأنه كأنه يعني وسوء ظن في الله، إنه ينبغي أن يحسن ظن بربه وأن الله ويدعو وأن الله هو الشافي وأن الله هو المعافي وأن الله هو كذا بيد كل شيء، فيسأل الله ويرغب إليه فيشفى المريض ويحدث ما أراد بإذن الله، ولا يحتاج إلى نذر. نعم. يعمل أعمال الصالحة وما أمكن وبدون هذا الشرط، ليش يقيد؟ يفعل هذه الأعمال دون تقييد، فالله أكرم منك، الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم عطاء من عطائك، فيخلفك من هذا ويعطيك سؤلك وزيادة سبحانه وتعالى. نعم. إن الله أعطاني إيش؟
باب ما حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثني محمد بن مقاتل بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن حدام عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رداء فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهجد في غار إلا رفعنا أصواتنا في التكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا واحدا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من بنود الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، هذه كلمة عظيمة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجلب الخير ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى، فالحول والقوة وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، فأنت تتبرأ من حولك وقوتك. لذلك عند سماع الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل الأذان تردد كما يقول، ولكن في هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى صلاتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى لن تكون إلا بمعونة الله ومشيئته. نعم.
باب المعصوم من عصى الله عاصم مانع. قال مجاهد سدى عن الحق اجرا تدعون فيه اسم لا اهدتناها ارضاها. قال حدثنا عبدان قال انكرنا عبد الله قال انكرنا ينفع الدري قال حدثني ابو سلمه عن ابي سعيد المنذري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استخدم خليفة في كان وبطانة أم بطانة تكفر بالخير وتحطه عليه وبطانة تكفر بالشر وتحطه عليه. والمعصوم من عصم الله
عبدان عبد الله بن عثمان الجبلة ويونس بن يزيد الأيلي. نعم. المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يحمي وهو الذي يقدر هذا الأمر عليه، هو الذي يعين وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، أن كل شيء بقدر الله وبأمر الله.
لكم وحرام على رؤيتنا أنهم لا يرجعون أنه لن يؤمن من قومك إلا قد آمن ولا يجدوا إلا فاجرا كثارا. وقال منصور بن نعمان عن أبي سلمة عن ابن عباس وحلم بالحبشية وجب عن ابن عباس وحلم بالحبشية وجب. قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال ما رايت شيئا اشبع بالذنب منا. قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل بني ادم حقه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. فزنا العين النظر ومن اللسان المنطق والنفس زمن ما وتشتريه والفرد يصدق ذلك ويكذبه في بعض النسخ او يكذبه. وقال شبابة حدثنا وقال عن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الرزاق حمام ومعمر بن راشد بن طاووس عبد الله. المقصود أن الله كتب على ابن آدم الخير والشر، وأن ذلك يعني في كتاب الله، وهو يعني مثبت كما ذكرنا من قبل في مسألة الكتاب. نعم. يعني أن صدق في علم الله ما يقع من عبيده. نعم.
قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم.
يعني إن هذا الشر والفتنة والاختبار كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلها، يعني كل من إثبات القدر والشر إثباته لله سبحانه وتعالى، أنه يعني خلق الشر وخلق الخير، قدر الشر وقدر الخير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا يعزى إلى الله على سبيل إيش؟ ها؟ يعني من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن ليس في أفعاله شر، يعني حتى الشر الذي هو ظاهر بالنسبة لنا لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو خير، كما ذكرنا أن لولا الظلمة ما عرف النور، ولولا الشر ما عرف الخير، ولولا يعني ما عرفت قيمة الخير، كذلك النار بوجودها تعرف قيمة الجنة، وهكذا العمى لا يعرف قيمة البصر إلا إذا رأينا هذا العمى ورأينا هذا الظلام، فإذا إنسان لم يبصر شعر ببصره أكثر من غيره، كذلك حتى لو أنك أغمضت عينك شعرت بنعمة البصر. نعم. والحميدي هو والله بن الزبير وسفيان وعين وعمر من دينار وعكرمة مولى بن عباس. نعم.
لم تحاج آدم وكنت عند الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من عمل عن طاووس قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتك ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا اخرجتنا واخرجتنا من الجنه قال له ادم يا موسى استغفرك الله بكلامه وخطرك بيده اتلومني على ان قدر الله فقدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا. قال سفيان حدثنا عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
في هذا الحديث من الفوائد فيه إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد وفيه جواز المناظرة في العلم بالحق وللحق وفيه الإيمان بنبي الله آدم وموسى وفيه جواز مخاصمة الولد والده بأدب، وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وفيه إثبات صفة اليد له جل وعلا على ما يليق به، وفيه كتابة المقادير في الأزل، وفيه جواز الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه والتوبة منه بعد وقوع الذنب والتوبة منه، وفيه الإيمان بالغيب وأن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يكون في نفوس بعض الناس كيف اجتمع آدم وموسى، أين اجتمع، كيف اجتمع، وهذا مات متى، وهذا مات متى، كيف يجتمعان ويحتجان؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك لما قام لما حدث أبو معاوية بهذا الحديث في مجلس هارون الرشيد قال رجل كيف هذا الحديث، كيف حج آدم موسى وبينهما ما بينهما من السنوات الكثيرة، فقام به هارون وتاب هارون الرشيد وقال نطع ما في النطع، يعني هذا البساط الجلد الذي يبسط إذا أرادوا القصاص يقطعوا رأس الرجل فيقطعونه عليه وهو جالس عليه، فورا ما في كيف هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن هو حق، ليس لك أن تقول كيف أبدا. قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق الخلق، طيب إيش يعني إيش وجه الاعتراض أو إيش وجه يعني الإشكال؟ هل في ما يمنع مثل كتابة التي تكون للملك، الملك يكتبها بعد، ممكن تكون السنوات تختلف، السنوات نفسها تختلف. لا ما هو واضح هذا، هذا الفرق كبير، وهو الآن موطن بيان أكبر عدد ما هو موطن بيان الأقل، لكن كل السنوات نفسها تختلف. اليوم تجد يذكر الله سبحانه وتعالى اليوم كألف سنة، ويوم 50,000 سنة. نعم اي يعني اي نعم هو لامه وعاتبه، لكن ماذا سيقول له؟ الان اخرجتنا من الجنه، هذه خيبه عظيمه، هذه خيبه كبيره جدا، هذه مصيبه. ما في مانع اذا حدث مثل هذا الامر ان الوالد ولده، لا سيما اذا كان في امر الدين، اما اذا كان في امور الدنيا فلا. نعم يعني يجادله، وتكون بينهما مخاصمة، أنت يعني هو يقول قول الآخر يقول قول، أو يعاتبه على أمر حدث منه. ها تفضل. نعم
Thank you.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جبير: أخبرني عبد الله وقال أنا قرأت بهذا ثم وفدت بإحدى عبد معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول.
نعم. صليح بن سليمان.
باب من تعوذ بالله من شر الشقاء وسوء القضاء، وقوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سري عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهل الملال وذرع الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء.
نعم، سوء القضاء يعني سوء المقضي، والقضاء كله من الله خير. نعم.
باب يحول بين المرء وقلبه. قال حدثنا محمد بن مقابل بن ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مسلم بن عقبه عن سالم عن عبد الله قال: كثير وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لا تقلب القلوب.
نعم.
قال حدثنا علي بن حفص بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصيام قبلت لك خبيئه قال الزهر قال اختف لم تعد وقد رايت. قال عمر: فلي بإحدى لي فأرضي فحمقه قال: دعني يمنه فلا تضيقه وإن لم يمنه فلا خير لك في قتله.
نعم.
لكن قلت من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد بفاته بمسلم: إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمواضعها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النبي قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يجعله الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويسجد فيه لا يأخذ من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.
إسحاق بن إبراهيم من رهوية والنظر بن شميل. نعم، تقدم عنها.
لا يوم ظننا إن أهدي لولا أن يمنع الله، لو أن الله جاءني لكنت من المهتدين. قال حدثنا من أمان قال أخبرنا جرير وسمعتهم عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن أبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى يدخل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأهدي سكينة علينا وتهدي بالأقدام إلا أمرنا والمشركون قد كفروا علينا إذا أرادوا فتنة أتينا.
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله النضير. نعم.
الحديث الأمد من موسى من قوله معنا أنه لذلك تجد الغيرة في المعارف فإنما في المصالح ومتى أحسن جاءلك على نسب الثلاثة
بعد التوبة
من هذا في حالة بأسة لا يتوب
نعم بيش المصيبة التي قدرها الله هو الأساس أنه طبعا يعني قال أنت خيرتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة بسبب إيش المعصية فهو ليس له أن يحتج عليه بهذا الآن بعدما تاب من هذه المخالفة فلما تاب تاب الله عليه وحدث ما حدث فهذا أمر قدره الله نعم.